قال رحمه الله: باب وضع اليمنى على اليسرى أي في الصلاة، ولم يحدد موضعها على الصدر فوق السرة، لم يحدد ذلك، لأن كل ما جاء في تحديد موضعها فيه كلام بعضه أشد من بعض، حتى حديث وضعها على الصدر أيضا معل، إلا أنه أحسن ما في الباب، بالإضافة إلى أن هذه الهيئة أحسن هيئة في الصلاة، جعل اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة على الصدر بدون مبالغة إلى رفعها إلى الحلق، ولا تقصير كذلك في ذلك الموضع، وجعلها تحت السرة. وفي المسألة بعض الرسائل بتقديم الشيخ رحمه الله، وفيها بحث له في رياض الجنة، وحاصل البحث هو ما تقدم ذكره، عدم ثبوت دليل على عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحديدها غير ما ذكر من وضعها على الصدر، فإن ذلك أحسن ما في الباب وأحسن هيئة. والحديث الآتي وبابه رد على الشيعة ومن أخذ بهذا القول الخاطئ في عدم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. واصطلح كثير من الناس على تسمية ذلك بالضم، وهذا الاصطلاح مشهور عند اليمنيين، أن من وضع يده على اليمنى على اليسرى في الصلاة يقال يضم في الصلاة، يضم. وربما حرف الشيعة هذا اللفظ وقالوا يحضن، وكل هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. وقد جاء بلفظ الضم، إلا أن حديث بلفظ أنه فليضم يده على كذا، إلا أنه فيه ضعف في الصلاة لفظ الضم. وهيئاته ثلاث: الكف باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى، الهيئة الثانية باطن الكف اليمنى على الرسغ اليسرى، ومن المعلوم أن يكون الرسغ من الداخل لكن حول الرسغ بحيث يقبض عليها أو يضع يده عليها. الهيئة الثالثة باطن الكف اليمنى على الساعد، فهي يعني مراتب متقاربة، هيئة على الكف باطن اليمنى على كف اليسرى، الثانية الكف هذا على الرسغ، الثالثة على الساعد، ولا يصل إلى حد المرفق، إيصال الأصابع إلى المرفق فيه نظر ما نعلم له سنة، ناهيك عن من يمسك بيده على مرفقه، هكذا يمسك بعضهم على مرفقه هكذا خطأ، مرفق اليسرى. وهذا مقرر في السنة، والزيدية ما ينكرون هذا، إلا أن بعضهم يجامل وبعضهم يقلد، وإلا مذكور حتى في كتبهم على ما فيها من الهش، حتى قال بعضهم الرفع والضم والتأمين مذهبنا ومذهب الآل والأصحاب والخلفاء، ما كان تركي له والله عن ملل، لكنما أخشى من السفهاء أو على نفسي من السفهاء لم يكن بيتي بعض الانزحاف الأخير. سقطت كلمة منه. الشاهد أنهم عندهم هذا مقرر، شرعية الضم أو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وما عملوا به، وهم يعرفون أن هذا مقرر عندهم، وأنه عن الأصحاب وعن الخلفاء وعن آل البيت كما يقولون. وكم من المسائل التي هي مقررة عندهم فضلا عن تكون مقررة في السنة وواجب عليهم أن يأخذوا بالسنة، عندهم مذكورة في كتبهم على ما فيها، ما أخذوا حتى بكتبهم، خالفوها جهارا نهارا. ولقد رأينا في بعض كتبهم إثبات الصلاة في النعلين، وأنه ويشرع الصلاة في النعلين الطاهرتين، وهم جهالهم يعتبرون ذلك كفرا ضلالا إلى آخر ما يعبرون من تعبيراتهم التي قد سمعتموها. فمثلا متن الأزهار من كتبهم الذي شرحه الشيخ الشوكاني رحمه الله في سير الجرار، والله فيه بعض الفقرات، إن كان ما يقصد كتاب زيدي هو يعتبر، فيه بعض الفقرات مع شهرة الكتاب موافقة للسنة، أي ما تخالفها، بل كثير منها يوافق السنة، ومنها كثير عليه انتقاد، أكثره إن لم يكن كله، ماذا جله أكثر مناسب الجل. الشاهد أنهم ما أخذوا بكثير منها في هذا ولا في غيره، وأنهم يقررون ما يقرره الرافضة الإمامية الجارود والجارودية، ويأخذون أقوالا بعيدة نائية، وينتقدون على أهل السنة الأخذ بالسنة، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دونها كثير من أصحابهم على أنهم هم الذين أخذوا بها. فالحقيقة أنه كما يقول الشوكاني هؤلاء رافضة 12، إنما كانت المناسبة في هذا الحديث لهذا، لأن الضم من هذه المسائل التي الذي يسمى بالضم من هذه المسائل التي انتقدوها وأبوها، والتأمين وسنن كثيرة حدث ولا حرج عن السنن التي عن كثرة السنن التي تركوها. وأما في هذا الآونة فتركوا الدين، ما نقول تركوا السنة فقط بعد السنن، تركوا الدين إلى الزندقة، كثير منهم أعني من علم حاله في هذا الرفض، الحوثيون هؤلاء، واستباح الدماء وقطع الطريق ونهب الأموال وشرب المخدرات كالحشيش وغيره وترك الصلوات وتضييع الأوقات وفتنة الأمة وزعزعة الأمن واللهث وراء الدنيا. وأما التقي والكذب فهي دثارهم وشعارهم، هذا يقال عنهم تركوا الدين، إضافة إلى ما هم فيه من المعتقد الفاسد تجاه أم المؤمنين وأصحاب رسوله الأمين، وتجاه صفات رب العالمين، فمعتزلة أقحاح في العقيدة وروافض زندقة تنضح نضحا، الزندقة والنفاق ينضح منهم نضحا، من أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زين لهم الشيطان أعمالهم ونفخ في أعنافهم وركب كواهلهم، فزين لهم هذه الأعمال والموبقات والجرائم والعظائم على حساب الدين، فأينهم وأينه؟ أخوني، يقول سئل العمراني عن الضم، قال أهم شيء تصلون حتى لو ضعها الرجل على رأسه، لكن مع ذلك يعني يحثهم على الضم، هو يضم هكذا، يضم ويضم، ينبغى أن يحث عليهم أن يقول لهم صلوا ولو ما ضم ما تضمون، ولو ما تضمون خطأ. في كتاب اللباء، في كتاب النكاح، باب هل من صحيح البخاري، هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ ورأى ابن مسعود صوتا صورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء، قال ما كنت أخشى عليه من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع. وجاء عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين ستر رأسه وراء الجدران مستورة وهتكها، لكن فيها صور، يعني الحديث الذي فيه ذكرته عائشة فيه صور. على هذا فالصور كما تقدم محرمة، وأسترت البيت بغير الصور، ملابس سجادات ما إلى ذلك، كسوة الجدران منهي عنها، الواجب تجنب ذلك. هذا في كتاب اللباس الباب 76، كتاب النكاح. الديكور منهم من يستعمله عازلا للبرد، يعني من الديكور الأبلكاش، حق للدوالب وحق الأشياء خشب لا للزينة، فإذا جعله عازلا للبرد عبارة عن ساعي عازل لا للزينة لا بأس. وأما أنه يليس الجدار ويحسنه ثم يجعل عليه أيضا ديكورا زينة، هذا قريب في النهي من ذاك، بعضهم من بعض، والنهي واحد لما فيه من الإسراف ولغير فائدة. إنما ممكن يجعل من هذا الأبلكاش الألواح هذه أو ما إلى ذلك، إذا جعلها كما يفعلون في بلاد الغرب، تكون بعض الأوقات ثلوج شديدة، الجدرة نفسها يعني يدخلها الندى ثم يكون فيها الندى والثلوج، هذا الخشب يعزل ويبقون في دفء للحاجة في مثل ذلك بالخشب لا بأس. لا بأس بها للحاجة للنوافذ، لا بأس بها ستائر التي تصد الشمس، تدفع الشمس لقصد دفع الشمس وسد الأعين عن الجيران بالنوافذ أو ما إلى ذلك بالستائر، هذا له أصل في كتب الفقه، وأن من بنى بجاب جواب أن الجيران يجب أن تسد النوافذ بيوتهم عن نظر كشف على البيوت الآخرين، مقرر هذا في كتب الفقه بأدلته وسد الأذى. والذي يرفع شيئا أيضا يبني ويرفع، يرفع نافذته بحيث لا يكون هناك كشف على الآخرين. استحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ويجعلها تحت صدره فوق سرته، هذا مذهبنا المشهور به قال الجمهور. وقال أبو حنيفة سفيان الثوري إسحاق بن راهوي، راهوي أبو إسحاق المروزي من أصحابنا، يجعلهما تحت سرته. وعن علي رضي الله عنه، ابن أبي طالب رضي الله عنه، روايتان كالمذهبين، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه مخير بينهما. والصحيح أنه وضع اليمنى على الشمال على الصدر. هذا شرح النووي شرح طيب ملخص على هذه المسألة. رجوع من الوليمة إذا رأى منكرا، وفي حديث انظر ما رجع فتبعه فقلت يا رسول الله ما ردك؟ قال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. رجع لو دعوناه فأكل معنا. مزوق يعني مصلح بالزوق، وهو أشمل من الملابس. نعم، هذا حديث الآن حديث سفينة. في الجامع الرجوع من الوليمة إذا رأى منكرا. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون إذ أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، أي الكف على الذراع على الساعد، أي كيفية في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا أن ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي، ينمى أي يعزى، نمى عزى. سنة مؤكدة وهيئة جميلة في الصلاة، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهذا أخذوا منه أن الصلاة كلها فيها وضع اليمنى على اليسرى إلا ما خص بدليل الركوع والسجود والتشهد ونحو ذلك. أما في حال قيامه فإنه يجعل اليمنى على اليسرى في الصلاة. والحقيقة أنه دليل قوي لمن يقول بوضعها لإعادتها على صدره بعد الرفع من الركوع. وإن لم يكن صريحا إلا أنه عموم جيد. مزوق يدخل فيه التصاوير والزئبق، ولذلك قالوا لكل مزين مزوق في لسان العرب. وفيه من الفوائد كان الناس يؤمرون، فلماذا ما يكون هذا واجبا من هيئة الصلاة، إضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وإن كان الجمهور يرون ذلك مستحبا، ويقول قائل بوجوب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ما ينكر عليه لهذا الأمر، فإنه يقتضي الوجوب ولا صارف له. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة بغير هذه الكيفية حتى نقول هذا يصرف. فلو قال أحد بوجوب هذه ما ينكر، لا بأس وجوب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. وقد قال به بعض الظاهرية ومن تبعهم على الأخذ بالظاهر. والله عز وجل قد قال في كتابه خذوا زينتكم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل صلاة، عند كل مسجد أحسنتم، وكلوا واشربوا لا تسرفوا. والشاهد عند كل مسجد أي في الصلاة، هذا الذي أردنا من تفسير الآية، أي في الصلاة. وهذه من الهيئة الطيبة والزينة في الصلاة. فكونه يصلي وهو مسدل يديه لا زينة في ذلك في هيئة الصلاة. وفيه من الفوائد فضيلة اليمنى إذ كانت أعلى عن اليسرى في الصلاة فهي مقدمة في الأشياء الفاضلة وعالية على اليسرى. وفيه من الفوائد أن هيئة الصلاة تختلف عن هيئة غيرها من الحالات، فلها هيئة مصلي، بحيث لو كانت هيئته على خلاف تلك الهيئة بطلت الصلاة، فلا بد فيها من أخذ هيئة الصلاة كاملة. وفيه من الفوائد أنهم ما كانوا يتساهلون بأمر السنن على القول بأنها سنة، بل كانوا يأمرون بها ويؤمر الناس بها أن يفعلوا كذلك. من كان لم يعرف هذا الحكم علم، ففيه العناية بالسنن، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أنه باب الخاص الذي يراد به العموم كثير، فقوله كان الناس يؤمرون يؤمر المصلون، فالناس هنا عام يراد به الخصوص، لا ليس معناه أنه من لم يصلي أنه يؤمر الناس أن يضع أيديهم، بزيادة كلمة في الصلاة فهي مبينة. تفضلوا وفقكم الله.